تقرت بك يا إمام النوى زار عليك الكبر وحسين وطعام.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمثل بقضية الله؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجع بها إلى رواة حياتنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل تفقه؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم وأنتم برفقتنا، وهذا اللقاء الجديد بإذن الله تعالى من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، هذه النعمة الفضيلة والجميلة جدا، وإن شاء الله نحافظ عليها بأمر الله تعالى. اخترنا لكم موضوعا صحيا آخر، موضوعنا لهذا الأسبوع ولهذا اللقاء القمل، الوقاية والعلاج. وضيفتنا الكريمة ستنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية نستضيفها الدكتورة وجدان برقة. وموقع إذاعة طهران العربية Arabic Radio .ir وعلى تليجرام @ Arabic Radio IR. طيب أحبتي نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمل الرأس هو حشرات صغيرة تتغذى على الدم من فروة الرأس لدى البشر، وغالبا ما يصيب حمل الرأس الأطفال، وينتشر في العادة عن طريق الانتقال المباشر من شعر شخص إلى آخر. كما لا يعد حمل الرأس مؤشرا لتدني مستوى النظافة الشخصية أو العيش في بيئة غير نظيفة، ولا يحمل حمل الرأس أمراضا بكتيرية أو فيروسية. تعتبر ظاهرة الحمل شائعة بين الأطفال في سن المدرسة الابتدائية وما قبلها، وقد ينتشر إلى بقية الأسرة، حيث لا يعتبر الحمل خطرا على الصحة أو علامة على سوء النظافة أو سببا لمرض. هناك العديد من أسباب ظهور الحمل، منها ينتج الحمل عن طريق العدوى بالاتصال المباشر للرأس، فينتقل من شعر شخص إلى شخص آخر، إذ يعتبر الاتصال المباشر أهم أسباب ظهور الحمل، ولا يمكن للحمل أن يطير أو يقفز، إلا أنه من الممكن أن ينتقل عن طريق استخدام الأغراض الشخصية لشخص مصاب بالحمل، مثل نشط الشعر، سماعات الرأس، الفرشاة، المناشف، الملابس والقبعات وغيرها. لذلك يجب تجنب مشاركة أغراض الآخرين. كما لا يمكن أن ينتقل حمل الرأس من الحيوانات. يتغذى الحمل على الدم للبقاء على قيد الحياة، حيث يمكنه العيش 30 يوما تقريبا على رأس الشخص، إلا أنه إذا سقط سيموت خلال يوم أو يومين. كما يستطيع الحمل أن يبقى تحت الماء لعدة ساعات، ومستويات الكلور في حمامات السباحة غير قادرة على قتله. مع ذلك لا يرجح أن الحمل ينتقل عن طريق مياه البركة، لأنه يميل إلى التمسك بالشعر بقوة عند غمره بالماء.
نعم أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأشمل والأكمل ولطرح أسئلتنا وأسئلتكم نستقبل ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة وجدان برقة. سيدتي السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، كل أمل أنكم بأتم صحة وعافية إن شاء الله.
شكرا جزيلا وشكرا لقبول الدعوة. دكتورة وجدان، اليوم موضوعنا حول الحمل، نريد أن نتعرف أكثر على الطرق الوقائية وأيضا على العلاج. في البداية، ما هو الحمل؟ طبعا استمعنا إلى هذه المعلومات التي بثت قبل قليل، ولكن للمعرفة أكثر نستمع إليك.
نعم، كما تفضلت أنه الحمل هو حشرات صغيرة جدا رأس القلم الرصاص مثلا، أو مثلا جد السلسل، اللي هو ليس له أجنحة، ولا لا يقدر يطير ولا يقدر يقفز. فالتماس المباشر راح يسبب الانتقال. هناك عدة أنواع من القمل، هو القمل الجسم، القمل العانة، وقمل الرأس. الرأس اللي هو أكثر شيوعا، أتصور أنه لحد الآن حدود 12 إلى 15 مليون شخص في السنة يصيبون بالقمل. فمرض شائع جدا، لا يعرف النظافة، لا يعرف القرى والأرياف، لا يعرف المدن، لا يعرف الغني والفقير. فينتقل لأنه نقل مباشر بين العلاقات الجسمية أو مثلا بالانتقال الوسائل الشخصية. لهذا تشوفي أنه بالمدارس مع بداية المدرسة من أول سبتمبر راح تبقى يعني صار في الصونامي راح يصير أدنى انتقال مرض القمة. فيعني طبعا الأطفال ما نقدر نمنعهم أنه ما يلعبون ويا أصدقائهم أو مثلا يستعملون الوسائل الشخصية مالتهم أو أنه مثلا الألعاب يستخدموها القبعات. فهذه طبعا إن شاء الله نذكرها بالوقاية وبالخدمة.
بالنسبة للأعراض كيف تتبين الأعراض؟ يعني الشخص المصاب يعني بمدى إصابته سيشعر بذلك أم كيف تكون؟
نعم طبعا هو يعني أسرع وأكثر علامة اللي إحنا نواجهها هي الحكة. الحكة هو رياكشن يعني رد فعل الجسم لنغزة أو قرصة الحشرة. لأنه الحشرة تتغذى على دم الإنسان. ولهذا تشوفين أنه مثلا بالشعر تقريبا 6 إلى 10 سنتيمترات الأولى من طول الشعراية تتغذى هناك تكون موجودة الضئبان البيوض والحشرة لأنه تتغذى على الفروة الرأس. من تنغزها أو تقرصها راح يصير رياكشن يعني هذا الدم راح يدخل إلى الدم وراح يتولد الهيستامين نفرز الهيستامين والأنتيبودي. فهذا راح يسبب الحكة ولهذا الحكة موجودة دائما حتى احنا من نبدأ بالعلاج مدة اسبوعين ثلاثة يلا تروح الحكة لأنه رياكشن يعني مو انه الحكة اذا موجودة يعني العلاج غير موفق. ثم بعدين انه الالتهابات لأنه طبعا تعرفين انه كل حكة راح يصير بها قشور راح يصير بها جروح فراح قدام راح تكون هناك سوبر امبوس بكتيريا انفكشن يعني راح يكون البكتيريا الالتهابات البكتيريا راح تكون موجودة على هذه الجروح بتصير قروحات موجودة. اثر الحكة موجود طبعا اذا تكون مثلا في قمل الجسم او في العانة الغدد اللمفاوية ايضا راح تكبر وحتى عند الأطفال راح تكون حمى هناك موجودة. طبعا احنا ما راح نشوف كل الاشخاص حسب المناعه الذاتيه للشخص. فاذا تكون مناعه قليله ما راح يبين هاي العلامه لكن المناعه الكثيره راح تصير حكه شديده عندنا راح يقاوم المرض. وطبعا مو كل يعني وراء اي انتقال للقمله راح تبدي العلامه مثل وراء يوم يومين لا الى 6 أسابيع قد يلا تبدي العلامه.
شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف الآن عند هذه المحطة محطة الجديد خطب وبعد ذلك نعود إليك دكتورة وجدان وإلى مستمعينا الكرام. تابعونا أيها الأفاضل. الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. لمعالجة قمة الرأس ينبغي وضع كمية كافية من المادة المعالجة للقمة على الشعر وتركها لمدة طويلة كي تؤتي مفعولها المرجو. هناك خطأ شائع يتمثل في وضع العلاج على الشعر الرطب الأمر الذي قد يحد من مفعول العلاج. لذا ينبغي وضع العلاج على الشعر الجاف مع عدم لف أي مناشفة على رأس الطفل حتى لا تتشرب من العلاج وتؤثر بالسلب على مفعوله. يجيب طبيب الأمراض الجلدية الألماني أندرياس يسبر بالنافية موضحا أن حشرة القمل لا يمكنها القفز ولكنها تزحف، مشيرا إلى أن انتقال القمل من شخص إلى آخر يحتاج إلى اتصال جسدي لمدة طويلة وخاصة عبر الشعر. كما شدد المركز الألماني لاستعلامات المستهلك على ضرورة أن لا يقتصر الآباء على اتباع اشتراطات النظافة والعناية الصحية برأس الطفل فحسب، إنما ينبغي عليهم اتباع ذلك أيضا مع أغراض الطفل وحاجياته كالدمى وغيرها. أوصى المركز الآباء بوضع جميع الأشياء التي يستخدمها الطفل كالملابس والأوشحة والقبعات والمناشف ومفارش السرة والدمى في المجمد لمدة يومين أو غسلها على درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية كي يتم القضاء على القمل الموجود بها. وبالنسبة للأشياء التي يمكن اتباع مثل هذه الطرق معها، فيمكن القضاء على القمل وبيضه بها من خلال وضعها في كيس بلاستيكي محكم الغلق، حيث يتعرض القمل للجوع بشكل شديد في ظل هذه الظروف، مع العلم بأن هذه الطريقة لن تجدي نفعا إلا إذا تم إبقاء هذه الأشياء داخل الكيس لمدة لا تقل عن أسبوعين.
موضوعنا هو القمل، الوقاية والعلاج. طيب دكتور وجدان، لنتطرق إلى الأسباب التي تأتي بالقمل.
نعم، كما ذكرنا الاتصال المباشر للوسائل الشوكية وللملامسة. طبعا القمل للمعاني راح يكون من مناسبة جنسية، فكل ما تكون مثلا عدد الأشخاص يكونون أكثر راح يكون المرض انتشاره أكثر، لأنه تعرفين أنه هذا المرض في الآن يحدد من ضمن الأمراض الجنسية المؤدية. لكن في الجسم، في الجسم حتى يبقى بالملابس، الملابس مثلا تخزن من الصيف إلى الشتاء أو من الشتاء للصيف في مثلا بلاستيك أو مثلا في جنط توضع بالمخازن لمدة طويلة. القمل الجسم يبقى بالشراشف، أو مثلا في الأماكن اللي بها عدة أشخاص يعيشون في مكان واحد، مثل العمال، مثل السجون، حتى في الروضة. يعني احنا لازم ندير بالنا، أو مثلا في الفنادق حتى. أما الوسائل الشخصية اللي ذكرتها، انه مثلا حتى السماعات الاذن، القبعات، الغطات، الكوتات اللي مثلا بالمدارس يخلوها في مخازن مشتركه او مثلا تعلاقات مشتركه. فاحنا لازم يعني ننصح الاطفال انه الملابس اللي ينزعوها تكون في مثلا في الحقيبه مالتهم، او مثلا ننصحهم انه لا ياخذون وسائل شخصيه من احد اصدقائهم، طبعا عند البنات لانه شعرهم اطول راح يكون الانتقال اكثر. ما اقدر اقول لك انه مثلا اللي يغسلون اكثر راح ما راح يعني يستلمون هذا الحشره، لا. يعني طبعا هو التمشيط المستمر، الغسل المستمر قد يقلل من حدة المرض او علائمه، لكن الانتقال موجود. من يقدر انه نقول لانه هذا طفل او هذه الاسره غير نظيفه راح تاخذ هذا، لانه مع الاسف انه الامهات من يراجعونه يكون عندهم فتمه عصبيه، انه ليش انا، ليش انه طفلي مصاب بالقمل، انا نظيفه، انا نظفه، انا. فاللي اقدر اقوله انه هذا المرض مرض شائع لكن له علاج. يعني هذا الشيء انا دائما اقول انه هذه مثل النشله، نشله طويله، يعني مثلا مو كان نشله 5 ايام، هذا يطول لفت 4-5 اسابيع. بس له علاج الحمد لله، انه مو لا سمح الله مو فد مثلا لا سمح الله سرطان او مرض غير قابل للعلاج. بس الوقايه طبعا خير من العلاج، وانه نقدر انه الطفل كل مثلا خميس نقدر نبحث في شعره، او مثلا من الطفل يجي يقول ادي انا حكي الحكي تكون بالليل اكثر، لانه الحشره تمشي بالليل وتبيض بالليل، حشره الانثى، فيصير الحكي بالليل اكثر. بس الطفل من يجي يقول انا بالليل ما اقدر انام لانه عندي بزات بشعري او مثلا عندي حكه بشعري، فنقدر انه هذه نقدر نبحث بشعره. فهذا يعني يصير مثل برنامج يومي، لأنه حتى بالمدارس المفتشات لهم برنامج أسبوعي إنه يفتشون كل صف، فهذا كلش مهم لأنه مرض مؤدي. اللي أمورهم أكثر يعني مثلا شيوخ أكثر من 70 سنة أو عندهم أمراض بجسمهم، أو مثلا الحوامل، الأطفال أقل من عمرهم من 2 سنين، فطبعا راح تكون العدوى بهم أكثر. نعم.
طيب دكتور وجدان، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي للدكتورة وجدان دبة. دكتورة، ابني يشعر بالحكة في رأسه أحيانا، وخاصة يعني في أوقات الليل. طبعا يعني لم تكن هذه الحالة بشكل يعني مستمر ودائم، فيعني سؤالي، هل هذه الحالة ممكن أن تكون أثر إصابته يعني بالقمل؟ إذا ممكن تنصحونا ماذا علينا نعمل؟ ما جزيل الشكر، أم ياسر من طهران.
شكرا للأخت أم ياسر من طهران. نعم،
شكرا شكرا أخت أم ياسر. طبعا قالت أنه الحكة تكون أحيانا بس بالليل، يعني شوفي بها علائم هم إيجابية هم سلبية للقمل. فيعني أنا أنصح أنه تراجع الطبيب للتشخيص، لأنه تشخيص القمل هو بالعين والمجهر، ما إلى أي يعني تحليل خاص. فيعني إذا تكون إذا تقدر أنه تحيل الطفل إلى الطبيب المعالج أحسن، لأنه أكو أمراض أخرى مثل الفطريات، مثل زورياسيس داء الصدف، أو مثلا القشرة أو الحساسية، الأكزيما، هي كلها تسبب الحكة. فإنه ننصح أنه طبعا التشخيص ثم العلاج، كل ما أسرع أحسن.
لدينا مشاركة من الأخت سناء من إيران، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم. هل هناك عوامل خطر نشعر بها عند الإصابة بالقمل؟
نعم، عوامل الخطر ذكرتها الأخت سناء. طبعا هم كما ذكرت أنه الأطفال، النساء الحوامل، والأشخاص اللي عمرهم كثير، أو أنهم عندهم أمراض أو باطنية أو مزمنة. كما ذكرت أنه كل ما تكون المناعة أقل ما راح تكون علائم ظاهرة. فلازم إحنا نعرف أنه إذا مثلا يجي طفل بالمدرسة لازم نبحث بذول الأشخاص الموجودين في نفس المكان. ثم أنه إذا شفنا بثور أو شفنا مثلا قطحات أو حتى مكان قرصة الحشرة، فطبعا هذه هي عوامل الخطر، علائم الخطر، فلازم يعني نتبع بالعلاج.
طيب الأخ أبو أحمد يكتب لنا: مع تحياتي للكادر وتحياتي لضيفتكم، سؤالي إلى الدكتورة وجدان: هل التشخيص ممكن أن يتم داخل المنزل؟
نعم، شكرا الأخ أبو أحمد. طبعا يعني العلاج القمل بالبيت، يعني احنا ما نشوف كل المرضى، لما يصير مثلا فيها عارضة يلا، أو مثلا يستخدمون الأشياء الموجودة بالصيدلية اللي هي يعني مؤلة من راسية من الطبيب. إذا استخدموه بعدين ما حصل الناتج عن العلاج، هي طبعا راح يراجعونا. التشخيص أنه احنا كما ذكرت أنه هي الحشرة بها عدة دورات حياتية. زين، هي أول شيء هو الحشرة الأنثى اللي هي تبيض، تبقى الحشرة عايشة تقريبا شهر 30 يوم. في كل يوم تبيض تقريبا 9 إلى 10 بيوض، هذه البيوض من 6 إلى 10 أيام تتبدل إلى حشرة بالغة وتبدي طبعا بالتبيض. يعني تصوري خلال شهر إيش كده راح يصير بيض أو صئبان تكون مكثرة في الشعر. فالتشخيص جدا سهل إذا ما نشوف الحشرة، لأنه أنت تصوري إذا مثلا واحدة أو اثنين موجودة صار يعني تتحرك من هنا أو تروح تختل مثلا، لأنه المنطقة اللي هي يعني مغطاية أو ما بها ضوء راح هناك تكون موجودة، وخاصة وراء الإذن وخلف الرقبة. فإذا ما نشوف الحشرة راح نشوف الصئبان، راح نشوف البيوض. البيوض شكلها، أنا أريد يعني أبو أحمد إنه يشخص هذه القملة قبل ما يراجع الطبيب، لأنه إذا عنده طفل بالمدرسة كما ذكرت من أول سبتمبر راح يحدنا الصناعة. البيوض تكون أولا في 6 إلى 10 سنتيمترات الأولى من طول الشعراية، تكون لاصقة بالشعراية. فكل ما نريد يعني نحركها أو نشلعها من الشعرية ما نقدر، يعني بالعكس القشرة بس نحركها تطفر، إذا كانت حتى إذا كانت جافة ودهنية. لكن لك الفئبة أو البيضة راح تكون لاصقة ملتصقة بالشعرايا، فهذه ما نقدر نشلعها إلا الشعرايا كلها يلا نشلعها، فهذه راح تكون التشخيص إلى القمة. إذا شكينا طبعا نراجع طبيب الأخصائي.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات والإجابات دكتورة، تفضلي بالبقاء معنا لنهاية البرنامج إن شاء الله، ونحن معكم مستمعينا الكرام، ابقوا معنا.
عزيزي المستمع، ينتشر قمل الرأس بشكل أساسي عبر التلامس المباشر بين رأس وآخر، لذا يزداد خطر انتشار قمل الرأس بين الأطفال الذين يلعبون أو يذهبون إلى المدرسة معا. فغالبا ما تحدث حالات الإصابة بقمل الرأس عند الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الابتدائية.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وهذا اللقاء من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء القمل، الوقاية والعلاج. وضيفتنا الكريمة الدكتورة وجدان بقا من العاصمة الإيرانية طهران. نعم أيها الأفاضل، نعود إلى ضيفتنا دكتورة. لدينا مشاركة من الأخت حنان من طهران تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم. طبعا سؤالها حول العلاج، لحد الآن لم نتطرق إلى كل الطرق العلاجية، ولكن أقرأ سؤالها، تقول: هل يمكن القضاء على القمل بوضع الحناء على فروة الرأس؟
نعم، شكرا أخت حنان. طبعا لا، الجواب لا، لأنه لا، العلاج يجب أنه نستخدم العلاجات الخاصة للقمل. طبعا موجودة بالصيدليات، وإذا ماكو أي جواب طبعا راح أراجع طبيب الأخصائي للإشارة.
لدينا مشاركة مسجلة، لا بأس نستمع إليها وبعد ذلك أيضا نعود إليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. سؤالي هو: ما مدى فائدة الزيوت الطبيعية لعلاج القمل؟ هل تنصحون بها؟ وهل هذه الزيوت تسبب حساسية للفرد أم لا؟ شكرا لكم، أخوكم تحسين عبد الغني من مدينة قم المقدسة.
شكرا للأخ تحسين عبد الغني من مدينة قوم. نعم
نعم، شكرا جزيلا. طبعا هي الزيوت الطبيعية تستخدم لعلاج القمل الحشرة وليس الثعبان، لكن ما هناك أي دراسات مؤيدة من وزارة الصحة أو الـ FDA، يعني مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية، فإحنا ما نقدر يعني نتكي عليها لعلاج. لكن ينصح انه مثلا الزيوت الطبيعية اللي هي مثلا زيت الزيتون، جوز الهند، زيت شجرة الشاي او الينسون، او المايونيز حتى، او الوازلين، هذا اي دهن انه يوضع على الشعر، على فروة الرأس وكل الشعر لمدة مثلا 24 ساعة. صوري انه الطفل يتحمل هيك شيء، وبعدين نوضع القبعة الخاصة بالرأس، لأنه هذه تخنق الحشرة، يعني مو تقتلها، تخنقها. لكن الشيء الموجود إنه هذه الزيوت قابلة للاشتعال، وصوري إنه هسه الشتاء، يعني المدافئ مشغولة، يعني أكو خطر للطفل 24 ساعة. فأولا ما أنصح بها. ثانيا إنه ما تقتل الصئبان، تنقتل بالمواد الحامضية، يعني مثل دكتور الخل. يعني إذا الأخ تحسين يريد يستخدم العلاج البديل العلاج الطبيعي بالنباتات بالبيت، هذه أكو يعني ماكو دراسات مؤيدة، لكن يستخدموها وبها أكو أثر. ما أقدر أن أؤيدها أو أخالفها. مثلا تشوفين أنه بالشامبو أكو مشط خاص، مشط خاص أنه تكون الشعيرات ما مقربة وحدة للأخ. فهذا نقدر أنه بعد ما إن شاء الله أقول لكم العلاج، وأنا ما نخلي مثلا الشامبو اللي هو علاج للقمل للشعر طبعا 10 دقائق إلى 20 دقيقة، هذا المشط بعد ما نخط الشعر نخليه في نص قدح في نص خل مثل خل التفاح أو خل أي خل عادي، نص مي نص خل، هذا نقدر نخلي المشط فيه وبعدين نمشط الشعر، لأنه هو العلاج راح يشل اليدين والرجلين للحشرة، فنقدر انه ننزلها عن الشعراء. يعني بالحديث السابق انه قلت انه هي لافتة من تفقى الشعراء من نقدر نعزلها، لكن ولا العلاج هذه راح تنشل، كأنه العلاج راح يتشل الأيدي والرجلين، فهذا المشط نقدر نعزلها أو نطلعها من الشعراء. من بالخل راح نقتل أيضا البيوت، ونكرر هذه الحالة يوميا إلى العلاج البعدي. يعني إحنا بكل أسبوع نستخدم الشامبو لمدة 10 إلى 20 دقيقة على فروة الرأس. طبعا أكو كريمات خاصة للجسم اللي هي تبقى تقريبا 8 ساعات على الجسم، ذكرت أنه هناك قمة للجسم أيضا وقمة للعانة، فطبعا على الجسم نحاول أنه يبقى أكثر فترة. بعدين نقدر نغسل الشعر أو نغسل الجسم بخل مرقق، بعدين لأنه خارج الخل هو أيضا بعوارض للشعراية نفسها، فبعد هنا مثلا ساعتين ثلاثة من التمشيط نقدر أنه نخض الشعر حتى هذا الخل يبقى على الشعراية اللي يأثر عليها.
شكرا لهذه الإيضاحات. لدينا أيضا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
عفوا دكتور الدقة، تحياتي لكم. أولا عندي سؤال، هل الذهاب إلى المسبح يمكن أن يؤدي إلى قمل الرأس؟ هل المعقمات والكلور الذي يستخدم في المسبح يقتل الحشرات الطفيليات؟ شكرا جزيلا أم حسين.
شكرا لأختنا الفاضلة
شكرا أخت أم حسين. طبعا أنا ذكرت أنه كل الأماكن المهتمة بالأشخاص راح تكون هي مكان عدوى. الكلور مع الأسف لا، ما يقتل الحشرة ولا المي اللي نسمح به. يعني تصوري إذا تبقين بالحمام ساعتين تحت الدوش مدة ساعتين مي حار ما راح يقتل الحشرة.
طبعا لدينا مشاركة أخرى من الأخت أم زهراء من العراق تشاركنا أيضا سؤالها حول طرق العلاج. دكتور وجدان سأقرأ سؤالها، ولكن نتطرق إن شاء الله بالشكل التفصيلي إلى العلاج والطرق العلاجية. تقول أم زهراء، هل يمكن بوضع القليل أو مسح الشعر بالنفط علاج القمل؟
طبعا لا، يعني جدا خطر أولا كما ذكرت أنه قابل للاشتعال مثل الزيوت أيضا، وما راح يغسلها لأنه أولا راح يصير تحسس للبشرة. كما ذكر أنه هناك الأخ تحسين أنه هل يسبب حساسية، طبعا كل مادة يعني تلامس فروة الرأس راح تسبب إلى حساسية، خاصة إذا الشخص كان عنده حساسية مسبقة. ثم النفط ما ننصح به، خاصة للأطفال يعني، وخاصة مثلا الشيوخ للحمامة، يعني
رائحتها قوية جدا
طبعا، يعني حساسية هم جسمية هم تنفسية راح يستمر، وثم قابل للإشعاع يعني جدا خطر عشان لا يتطرقون إلى هذه الطرق. يعني هناك الطرق مؤيدة من وزارة الصحة، يعني دائما أنا أنصح إنه نستخدم الأشياء الموجودة، يعني موجودة ببساطة ما يراد لأي حتى مراد على الطبيب موجودة في الصيدليات. حتى أنا يعني دا أشوف إنه عدة أسئلة إنه شباب بالبيت إحنا نقدر نقلل من العدوى، ذكروا الكلور، ذكروا الزيوت الطبيعية أو النفط، هناك معقمات معقمات شلون كنا نستخدمها للكوفيد، معقمات سبراي بخاخ هذا يخو على البريمترين. البريمترين هو علاج مثل الشامبو مثل الكريم اللي هو خاص للقمر أو للجرب موجود بالصيدليات. يعني إحنا إذا نريد نتوقع مو نريد نعالج، نقدر مثلا إذا الطفل إجا من المدرسة أو مثلا عندنا إحنا رايحين إلى فندق خاص أو إلى منطقة خاصة زارنا أحد أني إحنا شكينا بأنه بي، نقدر الأثاث الفرش الملابس القبعات هذه نبخت هذه المعقمات
نعم
مؤيدة من وزارة الصحة، رجاء نستخدم هذه الأشياء.
شكرا جزيلا لهذه النصيحة التي هي في غاية الأهمية دكتور وجدان. أما الآن مرة أخرى نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب
مستمعي الكرام، أهلا بكم من جديد. يصل حجم قمل الرأس البالغة قرب حبة السمسم، ولذلك يصعب رؤيتها نتيجة لتعدد ألوانها، فقد تكون بيضاء أو سوداء أو بنية اللون. كما من الممكن أن يصاب أي شخص به، لكنه أكثر انتشارا بين أطفال المدارس. واتضح أن الالتزام بالنظافة الشخصية والاستحمام بشكل دوري لا يقي من الإصابة به، حيث ينتشر بين الأطفال الذين يعيشون في أماكن مزدحمة وهم أكثر عرضة للإصابة. فالجلوس بالقرب من بعضهم البعض من طرق انتشار الإصابة بالقمل، حيث إن اقتراب الرأس المصاب برأس شخص آخر يعرضه للعدوى، وذلك يحدث من خلال الأحضان والتقارب الجسدي. يزحف القمل من رأس لآخر بحثاً عن الدماء، فهو يتمتع بحاسة شم قوية للغاية، فإذا اقترب رأسك منه فسوف يقفز إليك ويبدأ بالتكاثر والانتشار. من الطرق الأخرى التي تؤدي إلى الإصابة بالقمل هي مشاركة القبعات أو دبابيس الشعر أو الحجاب أو المشط وفرشاة الشعر، وهذا بالنسبة إلى قمل الشعر. بينما قمل الجسد فهو يعيش على الملابس ويكثر إذا كانت الملابس متسخة، ويمكن تجنب الإصابة بقمل الجسم من خلال غسل الملابس بشكل مستمر بعد ارتدائها، كما يجب تجنب مشاركة الملابس مع الآخرين. أما قمل الجسد يختلف عن قمل الرأس، فهو ينتقل عبر الملابس وتبادل المتعلقات الشخصية بدلا من جسم الإنسان، فهو النوع الوحيد الذي ينقل الأمراض ويتم انتشارها سريعا مثل مرض التيفوس وحمى الانتكاس وحمى الخندق. وهناك نوع آخر منه وهو ينتشر من خلال العلاقات الجنسية ويسبب الكثير من الحكة في الأعضاء التناسلية.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات عبر محطة الجديد في الطب، وشكري موصول لزميلي أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات وهذه الفكرات. نعود إلى مشاركاتكم. الأخت أم مهدي من العراق تسأل وتقول: مع تحياتي للكادر جميعا، أي الأنواع من أنواع القمل تشخيصه أصعب؟
نعم، شكرا جزيلا لأخت أم مهدي. طبعا هي الحكة موجودة، الحكة موجودة والفئران موجودة، يعني نقدر نشوفها، لكن يعني بالشعر، بالشعر موجودة إذا مثلا بالعانة أو بالشعر، بالشعر الرأس. لكن هم الجسم يكون أكثر صعب للتشخيص. لكن إنه شخص المصاب مثلا مثل الجيود، يعني أنت عارفين إنه في الحرف نابليون في بونابرت خسروا بالحرب لأنه كان هناك القمل الموجود في الجنود، لأنه ما قدروا يتشخصوه فصار بهم التيفوز وصار الحمى الرجعة بهم فخسروا. يعني هذا في موجود تاريخيا. وثم موجود بالأشخاص اللي يعيشون مثلا بالشوارع ما عندهم أي مأوى أو مدرسة مساكن أو غرف مزدحمة، وحتى يكون على الجسم، يعني حتى لو ماكو شعراية هم يعيش على الجسم، ولأنه حالتهم ضعيفة فما يراجعون للعلاج، فطبعا راح يكون الانتشار أسهل، يعني أسهل لعدة أشخاص كثار.
أيضا لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي للكادر وتحياتي لضيفتكم الدكتورة وجدان دقة، هل يمكن طرق وقائية أكثر؟
شكرا لأخت أم علي. طبعا الوقاية هي التعليم والتفتيش يوميا، هم للملابس هم للشعر. شيء آخر إنه أنا بديت أذكره لأنه جديد بالضبط ذكرته لكن ما تطرقت إلى هذا الحديث، إنه صحيح إنه الحشرات حاسة الشم جدا قوية، وهي الفكرة ريحة النعناع والثوم، فإحنا نقدر للوقاية إنه مثلا نبخ شعر الطفل أو ملابسه بخاخ للنعناع، بنعناع ريحة النعناع. الثوم طبعا هو كريه هم للأطفال هم للأصدقاء هم للمعلمات، بس النعناع يعني قد يكون حسن. ثم إنه ذكرت إنه غسل الملابس، طبعا غسل الملابس لازم يكون في درجة أكثر من 60 إلى 90 درجة لمدة 10 إلى 20 دقيقة، يعني مو أي غسل هو يمحي الحشرة أو الصئبان. يعني أذكر الأخت أم علي، طبعا إحنا ذكرنا الوقاية إنه ما نستخدم وسائل الشخصية الأخرى إلا قبعات الإكسسوارات سماعات الأذن أو مثلا الملابس أو الأنشاط، لكن هذه الأشياء قد تكون تفيدنا أكثر، لأنه الطفل إحنا ما نقدر نمنعه إنه ما يلعب ويا أصدقائه. طبعا يعني الوقاء مثلا الملابس اللي نطلعها من القامة دي او مثلا من مثلا الشتاء للصيف
او حتى الشراشف،
الشراشف اول طبعا لازم نغسلها، او اذا ننبخها، حتى اذا ما نقدر، حتى اذا ما نقدر انه نغسل هذه الملابس مثلا 60 الى 90 درجة مدة 10 الى 20 دقيقة، نعرضها الى الشمس، هسه الشتاء ماكو شمس مدة 3 الى 4 ايام طبعا لانه الأشعة ما وراء البنفسجية ما تقدر تقتل الحشرة، أو مثلا نستعمل الأوتي أو مثلا المدفأة حتى نوصلها إلى 60 إلى 90 درجة، حتى نقدر نخليها بأكياس سخينة، أكياس سخينة للزبالة مثلا السودة حتى نوصلها إلى الحشرة، نوصلها المواد الغذائية لمدة أسبوعين على الأقل أسبوعين. إن شاء الله يعني تجاوبت الأخت.
دكتورة عفوا بالنسبة للبخاخ الذي ذكرتيه، يعني حساسية الحشرة برائحة
في الوقاية مو
للعلاج، للوقاية. طيب
حتى يعني مثلا إذا تكون موجودة في البصر اللي بيع ريحة نعناع ما تبقى قابلة.
نعم، لكن البخاخ يعني نحن في المنزل نصنعه أو هناك يعني متواجد في الصيدليات؟
لا، الموجود في الصيدليات هو البريماترين اللي ذكرت لك إياه، إنه اسم ديرمين، باسم ديرمين، ديرمين هو يحوي على مادة البريماترين اللي هو من أحد العلاجات، اللي هو الشامبو والكريم أيضا موجود 1% 5%، طبعا هذا من نصيحة الطبيب الأخصائي أو الصيدلاني كيف نستعمله. تحبين أذكره؟
نعم
نعم. إنه للشعر طبعا أنا أنصح أنه يكون على الشعر الجاف وبالليل، لأنه كما ذكرت لك أنه بالليل الحشرة تتحرك، مدة 10 إلى 20 دقيقة على الشعر الجاف حتى كل الأشخاص الموجودين بالبيت يستخدمون هذا المدة مرة واحدة. أما المصاب مدة 10 إلى 20 دقيقة ولا 10 إلى 20 دقيقة على الشعر الجاف نخليه، ما نخلي أي قطعة على شعر على هذا، ثم نغسله. من نغسله قاعد نفركه، ذكرت ليش إنه بيشمشط صغير ورا ما تخب الشعر، راح إن المشط الشعر إذا أمكنها ما يخلو المشط في قدح فيه نص قم ونص مي. المشط الشعر في عدة جهات، في عدة جهات حتى نقدر نأزل البيوت أيضا. نكرر هذه العلاج، هذا العلاج مدة 4 مرات أسبوع مرة للشخص المصاب، أما الأشخاص الآخرين للوقاية مرة واحدة هذا للشعر. طبعا إذا يكون هناك حكة، إذا تكون هناك إصابات التهابات بكتيريا أو مثلا عوارض أخرى حمى، فطبعا راح العلاج أبدا. هناك علاجات أيضا للالتهابات البكتيريا، مثلا على الأقل نضيع حباية أو شراب للطفل لمنع الحكة، لأن الحكة هي راح تصيبنا بالالتهابات البكتيريا. صحيح نحن طبعا نقوي المناعة عندنا، نعطي فواكه، نعطي الأشياء اللي بيها بهارات نقللها حتى نقلل الحكة.
وطبعا وياها المناعة مهمة. نعم
نعم
في
نعم
مثل
طبعا
هذه الحالات. نعم
نعم طبعا لازم نقلل الحكة. قلت لك الحكة هي عارضة رياكشن للجسم لبزة الحشرة. أما للجسم هناك كريمات خاصة، كريمات هو بريماتورين، طبعا هذه هي غير يعني ما تحتاج إلى راشية من الطبيب. عندنا أيضا المانوتيون، عندنا الإيفرمكتين، عندنا الدايمتيكون، هذا من كلهم طبعا نحتاج إلى طبيب، لكن بريماتورين هذا ما يحتاج إلى طبيب. الجسم هناك كريمات خاصة بريماتورين 5% اللي هو نخليه 8 ساعات على الأقل من الليل للصبح على كل الجسم.
نعم.
على كل الجسم يعني مو بس المكانات المصابة. بعدين على الجسم الجاف لمدة 8 إلى 10 ساعات، وبعدين الصبح نغسله. طبعا كما ذكرت انه بالليل نخلي لانه الحشرة تحرك بالليل. وبعدين هناك يعني اكو استراحة للشخص المصاب، يعني ما ينام، فما يعني ما يتحسس من هذه المادة الموجودة على جسمه. بعدين الصبح نغسله، هذا نغسل الكريم وبعدين ننشفه ثم نغسله بالشامبو 15 إلى 20 دقيقة يبقى على الجسم. هم يتكرر اللي ينصحون به انه مرتين يعني بسبوع مرة، لكن انا دائما اقول انه 4 مرات، 2 للعلاج و2 للوقاية.
شكرا جزيلا سيدتي. نعم. دكتورة وجدان دقة، شكرا لهذه الإيضاحات الشاملة والوافية والكافية. ومشكورة مرة أخرى، شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام، نلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. في أمان الله.
إلهي أنا ما عبدتك خوفا أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
Thank you. بغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك، أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك، أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا علي بما جهلت. غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيع. أتراك ربي معذبي، والعفو منك بذا أمنت. بكيت وفي البكاء أنين مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنين مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس وعزتك العظيمة باليقين، أنت العفو لمثلنا ورب تجيب إذا سألت.
22 من رجب الأصل عام 1446 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر بحر عام 1403 هجري شمس، والموافق من 23 من كانون عام 1225 ميلادي. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
جمعنا جميعا على أعلى
حبه وتوحدت بالله. في الفضاء والحب